كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
مساء الخير أعزائي المستمعين، أنا عمار عبد العزيز بحييكم من أسرة يمال الشام، معي دكتور ناهد كوسا. مساء الخير دكتور ناهد.
مساء الخير عمار، مساء الخير مستمعينا الكرام.
وصلنا للفقرة الثقافية اللي يعني بينتظروها كتار محبين إلى مهتمين بهالفقرة. نحن كنا حكينا الحلقة الماضية عن الأوائل المهاجرين السوريين إن كان تجار أو بغير أعمال، كتير كان مشوق ومهم موضوع أوائل المهاجرين وكيف قدروا يندمجوا بالمجتمع وينخرطوا ويتزوجوا ويفتحوا في شيء منسميه من وقتها مولات، يعني بجد شيء بيشبه المول لأنه عدة طوابق مراكز تجارية كبيرة. اليوم تكملة للحلقة، طبعا يمكن هي الجزء الثاني والأخير طبعا من أوائل المهاجرين، شو عن نحكي اليوم بشكل عام؟
هي ما الجزء الثاني يعني تكملة. حلقة مستقلة تماما ولكن تتعلق بنفس الموضوع اللي حكينا مثل ما تفضلت عن الرواد السوريين اللي أجوا لموريال بكندا. ومثل ما قلنا أنه نحن ما عم نحكي عن السوريين كسوريين كسوريا، لأنه بالوقت الماضي وتأجوا فيه في بدايات 1800 و1830 1860، كل ما كان يأتي من بلاد الشام يسموه إما سوري أو يسموه شامي، وأحيانا يسموهن ترك الأتراك لأنه على عهد العثمانيين، ونادرا ما كانوا يسموهن عرب أو شخص عربي جاي من الشرق. ومثل ما حكينا الأسبوع الماضي عمار أنه بسنة 1900 كان تعداد السوريين الموجودين في موريال 2000 مهاجر، أغلبهم كلهم بيشتغلوا، يعني مو مهاجر عم ينتظر عمل، 2000 مهاجر عم يشتغل، سواء طبيب محامي عامل أو موظف كومي بشركات أو كعامل في مؤسسات أو كتاجر أو كأي مهنة تانية كانوا يشتغلوها السوريين، وخاصة أنه كانوا بيعرفوا عدة لغات، فكان أكتريتهم يعملوا مترجمين فرنسي إنجليزي عربي تركي، هذا أقل شيء. طبعا كمان كان في خوارنة، ومثل ما بنعرف كان في جورج فرح لاجوا مفتش في البوليس، وكان في ناس كمان في مكاتب تأمين الأسورانس اللي كانوا يتعاملوا مع مكاتب بريطانية لتأمين خاصة الأشخاص وبضاعة الأشخاص اللي عم ينقلوا بضاعاتهم من الشرق إلى أو من أوروبا إلى أمريكا، أو شركات التأمين اللي صارت أمن على الأشخاص وعلى حياتهم. ولكن أهم شيء غير الأطباء والمحامين والمحاسبين والمترجمين اللي عديناهم هلا كان هنين التجار. أحد الكتاب، الكاتبة الفرنسية جابرييل روا، كلياتنا بنعرفها جابرييل روا، وفي كتير بموريال بلافال بالريف سود مكاتب تحمل اسم الكاتبة جابرييل روا. جابرييل روا عاشت فترة وصول السوريين إلى كندا في بداية القرن 19، تكتب في إحدى نزهاتها في سوريا الصغرى، لابتيت سيري أو سوريا الصغيرة، اللي كانت موجودة بين شارع سان لوران وبيري، محل ما موجود مترو بيري، على امتداد شارع نوتردام إست، كان كله تجار سوريين. تكتب ما يلي، طبعا بدي أحكي الترجمة ما كتبت هي بالفرنسي: كل ما تشتهيه موائد الأغنياء بتشوفوها بهذا الحي، مو ما بتشتهي العين، ما تشتهيه موائد الأغنياء. من هذا الحي، الحي السوري أو لابتيت سيري، تفوح رائحة الفستق ورائحة الجوز، تشم جميع أنواع الشاي من الشاي السيلاني وغيره، وترى فواكه مثل إكزوتيك فواكه. نحن طبعا بلاد الشام يمكن ما كان عنده إياه، بس إنها التجار كانوا يلتقوا مع تجار آخرين جايين من أمريكا الجنوبية من أوروبا، فكانوا يبيعوا الفروي إكزوتيك، الأناناس اللي جاي من السلفادور وتقولوا أيضا، وحتى الزيتون وزيت الزيتون من فلسطين. بتقول محلات تعبق بقصص ألف ليلة وليلة لابتيت سيري. يمكن لهلأ في أيام الأسواق أو الاحتفالات وتصير مثل مهرجانات بالمارشي بون سكور على مرفأ ميناء موريال، منلاحظ في حركة تجارية وبيع وشراء وإلى آخره، وكله على مستوى صغير، يعني تجار صغار تماما بهالمحل كانوا التجار السوريين. شغلة حلوة كمان لأول مرة بقراها، هو ناس كتبوا أنه مندخل لحي من أحياء موريال، قلب موريال التجاري، نسمع أصوات التريك تراك عم يحكوا عن الطاولة، ومنسمع أصوات أو لهجات غير مألوفة إلى الفرنسيين والإنجليز، وهنين عم يحكوا فيها بالعربي عن اللغة العربية، ومنشم رائحة قهوة تختلف عن القهوة العادية، وهنين عم يحكوا عن القهوة السورية أو العربية، وبهذاك الوقت كانوا يسموها القهوة التركية. بتلاقوا الخبز الرقيق المحضر على إيدين أبو عيسى، هو بسمينه الخبز السوري أو الخبز البامبيتا اللي معروف، وبتلاقوا أكلات سورية وأكلات شامية وأكلات لبنانية على مدار الأربع وعشرين ساعة في مطعم عفيفي. أي أكلة بدك تدخل على المطعم عفيفي بتقول له بدي فلان أكلة شامية لبنانية سورية، مباشرة بتكون محضرة. هالمحل كان اسمه المقهى الشرقي، وحتى يحددوه قاموا سموه المقهى السوري، بعدين أضافوا كلمة تانية سموه المقهى السوري الشرقي، أو سموه بالفرنسي Le Syrian Oriental Café، إنجليزي فرنسي سوري. وكان صاحبه الياس توما، كان يجتمعوا فيه كل السوريين، كل السوريين الموجودين في موريال أو في القلب التجاري لموريال، كانوا يجتمعوا كلهم عند المعلم الياس توما في المقهى السوري الشرقي. وهالمقهى بياخد منحة خاص بيتحول إلى النادي الوطني السوري. فكرة النادي الوطني السوري موجودة من سنة 1910. إذا ب 1910 كانت فكرة تجمع لنادي، فمعناتها أكيد هالسوريين كانوا موجودين من قبل 10 أو 15 سنة وصار عندهم تجمع. فبالمقهى كان يجتمع التجار، العمال، الموظفين، النساء والأولاد، ويحكوا كل شيء بحياتهم العامة اللي عم تدور. وهالمقهى تحول إلى النادي الوطني السوري. بسنة 1910 تنبنى أول كنيسة سورية في موريال، تبنى كنيسة سورية على زاوية شارع بيري، تبنى خاصة للسوريين، بسموها كاتدرائية سان نيكولا. سان نيكولا لسبب كتير بسيط، لأنه اللي أجوا الأوائل من السوريين كانوا أرثوذكس، وكان شفيعهم القديس نيكولاوس أو القديس نيكولاوس، فسموا الكنيسة سان نيكولا. وشارع البيري هو قريب عند زاوية التقاطع، تقريبا بيري قريب من شارع نوتردام إيست، بس بعد فترة انقلت الحركة التجارية للمركز السوري، وانتقلت هالكنيسة إلى شارع كاستيلو، ولا تزال الكنيسة قائمة إلى اليوم. أما عن النادي الوطني السوري فطبعا بحب أذكر كثير من الناس أنه قدام كنيسة سان جورج اللي موجودة على جون تالون اللي هي أيضا كانت للسوريين، ما بعرف إذا هن عمروها لكن كانت موجودة مع وجود أوائل السوريين، كنيسة كتير مشهورة ومعروفة بقدمة عند تقاطع سان لوران و جون تالون. أمام الكنيسة تمام منلاقي مبنى كبير هو النادي السوري الكندي، وحتى على حجر الأساس منشوف محفور عليه مكتوب كلوب سوريا كنديا.
بتخليني أتذكر أو أكد على أنه وقتها سوري معناتها المنطقة كلها
كانت طبعا يعني منطقة سورية. وطبعا على حجر الأساس مكتوب النادي السوري
لما يعرف بسوريا الكبرى يعني.
نعم
قبل التقسيم.
وقت صار تقسيم الحدود سايكس بيكو صار في سوريا ولبنان وعراق وفلسطين والأردن، السوريين من ذات العائلة سواء مثلا كنا عم نحكي عن بيت تومة أو بيت عبود أو بيت فرح أو بيت لجوا، هن نفسهم صار منهم شق سوري ومنهم شق لبناني، فقرروا يسموا النادي اللي هو النادي السوري والمحفور عليه النادي السوري سموه النادي السوري اللبناني الكندي. ومع الوقت تحول الاسم إلى اسم آخر، كان النادي السوري اللبناني صار النادي اللبناني السوري الكندي، وأخيرا أقل من عقد من الزمن مؤخرا يعني تم بيع النادي واختفى أحد أكبر وأهم معالم
الجالية
السورية واللبنانية في موريال. والمبنى موجود لحتى اليوم، مبنى من الحجارة الكبيرة زاوية جون تالون وسان لوران، مبنى حلو، صالات كبيرة، مساحات واسعة، غرف مع سوسول، نادي ومكاتب. طبعا نحن خسرنا بهالعملية مثل ما بقولوا أحد
مراكز تجمع،
مراكز تجمع تراث وتاريخي راح من بين إيدينا. في هالمنطقة اللي كنا عم نحكي عليها بمنطقة الأوتيل دو فيل ومارشي بون سكور على نوتردام إيست، كان كل شيء للسوريين بنقدر نلاقي، كنا نلاقي التوابل بالمفرق والجملة، جميع أنواع التوابل يعني غير التوابل الموجودة كانت في بلاد الشام وسوريا، كان في توابل أخرى تأتي عن طريق المستعمرات البريطانية، تجي عن طريق الهند بالإضافة إلى أمريكا الجنوبية. إضافة إلى ذلك اشتهروا السوريين واللبنانيين بهذاك الوقت بالأقمشة الشرقية والتطريز بالإضافة إلى الخياطة، الخياطة تفصيل. فكانوا شاطرين ويشتغلوا هنن ونسوانهم، فكان التفصيل للنساء والرجال بنفس المحل. طبعا المحلات كمان كانت تحوي العديد من الكتب اللي موجودة، فكان يجي كتير كتب من الشرق وخاصة من مصر، بالإضافة إلى الأسطوانات والأسطوانات الحجرية القديمة، أسطوانات الموسيقى
الفونوغراف،
فكان تمشي بالشارع وبتسمع كل واحد حتة أغاني عربية تختلف من مكان إلى آخر، بس بيقول الماشي بالشارع بيشوف الكتب، بيشوف المجلات، بيشوف الجرائد، بيسمع الأصوات، بيشوف الأسطوانات، بيشوف القماش، وبيشم رائحة التوابل، تماما مثل ما بيقولوا دخل واحد على سوق المدينة في حلب أو بسوق الحميدية في الشام أو في أسواق شعبية أخرى. حتى نعرف قيمة هالمحلات ونعرف قديش بتبيع هالمحلات من بضاعات، رايحين ناخذ عدة دعايات، دعايات مسجلة ومطبوعة مثل إعلانات بكتاب حكينا قبل هالمرة عنه من الملوم. وطبعا من الملوم هي قصة واقعية حدثت في موريال بين شاب سوري وبيحب فتاة فرنسية كيبيكية، القصة سنة 1904. فإذا طلعنا في نهاية الكتاب من الملوم اللي كاتبه الأب ميخائيل زربطاني وبنطبع ب 1906 في أمريكا في نيويورك، بآخر الكتاب بنهاية الكتاب منشوف إعلانات، ومن هالإعلانات اللي هلأ رايحين نقراها منشوف أهمية وموقع التاجر السوري واللبناني في هداك الوقت. ناخد محلات طباع، طباع أولاد عم، اسم المحل طباع أولاد عم. محلنا الإعلان في الكتاب عم نحكي 1904-1906، محلنا اشتهر بتقديم كل ما هو مطلوب للسوريين من سائر البضائع والاعتناء خاصة بنظافتها وإرسال المطلوب بعينه إلى البيوت. يعني كانوا يعملوا ليفريزون، واللي بتطلبه بيصل بعينه، يعني بتطلبه تماما بيصلك إلى البيت. أسعارنا متهاودة جدا، مكتفين بالأرباح القليلة لأن الربح القليل من الكثير كثير، يعني نعم. بيبيعوا كتير
كميات كبيرة.
بكميات كبيرة، وهون هون بيقصد بالجملة.
نعم.
سائلين من لم يسبق له معاملة مع طباع أولاد عم ليشرفونا بطلبية تجربة، يعملوا طلب يمكن على التليفون، طلبية تجربة. محلاتنا طباع كوزان، طباع أولاد عم، موجودة على 325 نوتردام إست، تماما تماما، رحت شفت المحل، تماما تماما أمام الأوتيل دو فيل دو موريال على نوتردام إست. بس طبعا المحل نهائيا اختلف،
بس موجود
المحل موجود. مكان 325 نوتردام إست، بتروحوا بتشوفوا في محل، بس طبعا مو محل طباع أولاد عم. محل تاني، محلات أبو سمرة الخوري، الإعلان 1904. أحب أن أعرف بأني أقدم بأني أقدم من افتتح محل السمان السورية في موريال، أقدم سمان في موريال، سمرة الخوري، أبو سمرة الخوري.
سمان بس لحد من الجالية.
إيه بس هلأ نقول معناتها شو معناتها السمان، اسمان يعني مثل ديبانور مس غرو ماجازان.
تمام.
أكبر محل في موريال وفي كل كندا، ولي خبرة طويلة في هذه التجربة. لقد اتسع نطاق البضائع واتخذت كل البناية التي أنا فيها على شارع بون سكور. رقم المحل 21 بون سكور على ميناء موريال. توجد عندي كل أنواع الخمور المعتقة والنبيذ والزيوت بأنواعها والمربيات والحلويات والتمباك والأراجيل وكل ما يهم السوري معرفته من كتب وقصص وروايات وأغاني توافق كل الأذواق. معناته صار أكثر من سمان.
تمام.
جودة في البضاعة ومهاودة في الأسعار. زورونا على 21 بون سكور مورياك. دعاية أخرى كمان لمحلات عبود وسمرة بعد سنتين 1906، بيقولوا 1906 محلنا مؤسس منذ سنوات عديدة، إذن من قبل 1900، وقد أخذنا قصب السبق على سواه من محلات، يعني هن أول من بدي، مفاخرا باستقامته وأمانته وصدقه، ويكفي ذلك برهانا وشهادة زبائننا في كل أنحاء كندا، كان يصدر لكل أنحاء كندا. بضاعتنا دائما نظيفة وجديدة لوفرة التصريف والجلب، وأنواعها لا تعد ولا تحصى، وهي مطلوب السوري مهما توفرت وتنوعت لوازم محله. محلنا على 21 نوتردام إست اللي هو قريب من المحل الأول اللي حكينا عليه. و كمان شفت الموقع، موقع استراتيجي إلى اليوم على زاوية سان لوران ونوتردام. اختفوا المحلات التجارية اللي هو اليوم مركز البالي دو جوستيس،
أثر العدل،
أثر العدل في موريال، بالي دو جوستيس دو موريال على زاوية نوتردام وسان لوران. وكلياتنا نعرف نوتردام هو قلب الشارع التجاري بموريال، وسان لوران هو نصف منتصف موريال. موريال منذ تأسيسه أنه شرق وغرب.
نعم.
سان لوران كان موجود. ومن أشهر الخياطين محلات عنبر. محلات عنبر أشهر خياط سوري تفصيل، ومثل ما قلت كانوا نسوان يشتغلوا معهم في الخياطة. يعني كان مثلا المرأة والرجال بيدخلوا على المحل، المرأة تستلم الزوجة والرجال يستلم الرجال ليفصلون حسب طلبهم. محلات سي اند اي عنبر بيغلق محله سنة 1985.
بس سي اند اي هي ماركة لهلا موجودة يا ترى؟
عنبر، سي اند اي عنبر.
واو،
معناتها لانه في سي اند اي طلعت علي على الانترنت. سي اند اي عنبر هي لشركة عنبر من سوريا ولبنان، بيسكروا 1985 وتزدل الستارة على آخر محلات السوريين في قلب
في هاي المنطقة يعني
موريال، اللي لهلأ هي قلب موريال. وبتنتهي نهائيًا ولابتيت سيري تمحى في ذاكرة الموريال وكندا
للأسف. أكيد
اليوم بنسمع مثلا في لبتي مغرب
إيطالي،
بنسمع لابتيت إيطالي، بس السوريين كان عندهم من 1904 و 1910 مذكورين في كتب أدباء فرنسيين عنا اليوم زالت. طبعا مثل ما قلنا أنه الميزة، يمكن ليش دا نقول زالت الميزة، الفرق بين السوريين وبقية الجاليات هي سرعة اندماجهم. جورج فرح من وصلته، فرح ترجمة لجوا، صار اسمه جورج لجوا، وترك فرح بس صار اسمه جورج لجوا. جورج فرح ما تجوز واحد من جاليته، جورج فرح تجوز وحدة فرنسية، وأولاده أسماءهم وكنيتهم هن راحوا مثل ما بيقولوا مع الاندماج الاجتماعي في موريال. فالسوريين وحتى إلى اليوم بنشوف أنه كتير ناس من السوريين يتجوزوا من أهل البلد ومانهم مقوقعين سواء في ضمن حدود اجتماعية معينة أو ضمن جيتو، يعني ضمن حي للسوريين. منلاقي حي مثلا لجماعة هايتي، منلاقي ناس بمناطق معينة متجمعين، بس السوريين إلى اليوم متوزعين بكل الأماكن في موريال وفي كندا. أشهر العائلات السورية طبعا عدت معنا هن بيت الشامي، بيت طباع، بيت صابر، بيت الراسي، روسي، بيت لواند، بيت بونادر، بيت عبود. ومثل ما ذكرت مثلا فامي عبود عائلة كبيرة كتير ممتدة بين الحدود السورية اللبنانية حاليا. فعائلة عبود قد تكون سورية قد تكون لبنانية، ولكن الأوائل اللي أجوا فيها أيام العثمانية كانت من ولاية دمشق. وعنا بيت صغير، وعنا بيت العسلي وبيت العسلي وبيت أبو عسلي وبيت بوسمرة وبيت معلوف، اللي معروفين بيت معلوف اللبنانية حاليا، ومبيناتهم القاضي معلوف اللي معروف بكبك بشكل عام، وطبعا من كتاب. وعنا بيت عبد النور وبيت الخوري وغيرهم وغيرهم. الهجرات، الهجرات بشكل عام من بلاد الشام إلى كندا وخاصة الساحل الشرقي من كندا، يعني عم نحكي موريال نوفيليكوس، كانوا السوريين أول ما تنزل البواخر تنزل أغلبا في كيبيك ويتجهوا جنوبا إلى ترواريفيير. ترواريفيير هي كانت مركز الجالية، حتى كتاب من الملوم بيحكوا عن شخص شاب سوري شامي من الشام من دمشق يعمل في موريال كمحاسب ومترجم، بس بنفس الوقت كان يعمل في ترواريفيير. ترواريفيير لأنه كانت قبل موريال في الطريق البحري أو النهري للجايين المهاجرين. الموجة الأولى للمهاجرين، الموجة الأولى للمهاجرين السوريين أو اللي أتوا من بلاد الشام أجوا كلهم في بدايات 1800، بين 1820 1830 وحتى 1860. العدد الأكبر منهم وصلوا حوالي 1860-1880، طبعا عن طريق البحر عن طريق المحيط الأطلسي. أغلبيتهم كانوا يتوجهوا من سوريا، من قلب سوريا إلى بيروت، من بيروت إلى مصر خاصة الإسكندرية، أو يروحوا عن طريق تركيا أوروبا، ومن أوروبا ياخذوا البواخر إلى أمريكا، أو من الإسكندرية إلى إيطاليا، ومن إيطاليا إلى أمريكا الشمالية. وطبعا عملية الهجرة، حطيت صورة اليوم لمهاجرين من الشرق، طبعا ما مبين مين منين بالضبط، على البواخر باتجاه كندا. أغلب يعني أغلب المهاجرين كانوا يمرضوا وهن بالطريق خلال شهرين أو شهر ونص من الإبحار، والإبحار كان لحتى الناس اللي سافروا بسنة الستين وأواخر الستينات كانت على البابور. ما بعرف إذا بتسمع كانوا يقولوا الباخرة يسموها بابور،
يعني باخرة معنا من الحديث اللي موجود هلأ،
كانت
يعني
على الفحم،
فحم
على الفحم أو على الوقود. يعني الباخرة كان لها مدخنتين كبار. أحد أقربائي بيسافر بباخرة وبيبعث لنا من الباخرة صورة الباخرة المسافر فيها، وعم بحكي في أواخر الستينات، الباخرة بمدخنتين مع وقود عم يطلع دخنة سوداء. وعلى ذكر البابور، ما بعرف مين بيعرف انه البابور ليش كانوا يسموا الباخرة بابور، لانه هي بابور من الفابور، فكان كل شيء محرك بخاري يعمل على الفابور يسموه بابور، ومنه اجل بابور اللي بيشعلوا فيه نار وبوتاغاز بسموه البابور والى اخره. فكل ما كان يعمل على الفابور فيه محرك ضغط بخاري مي وبتغلي وبيشتغل على البخار فابور يسموه بابور. ترجمة بقى هي على هامش الموضوع. فكان كتير ناس سواء من الرائحة سواء من الإبحار مع الموجات خاصة في المحيط، أحيانا تتجاوز ارتفاع الموجة الأمتار، فمثل ما بقولوا من الخض والهز والاهتزاز، كانوا كتير من المهاجرين يصلوا إلى الخط النهاية مريضين متعبين منهكين. تعداد السوريين في عام 1910 يقدر ب7000 مهاجر بحسب أرشيف مدينة موريال، وعم نحكي فقط في موريال، ما عم نحكي لا بترواريفير ولا بكيبك ولا بالمدن الأخرى اللي انفتحت فيما بعد مثل تورونتو وأوتاوا. الموجة الثانية تجي بعد الحرب العالمية الثانية. بين الحرب الأولى والحرب الثانية توقف بشكل شبه كامل
الهجرات،
الهجرات من أوروبا ومن الشرق ومن شمال أفريقيا بسبب الحرب، لأنه مثل ما بيقولوا الحرب العالمية اشتعلت فيها حتى البحار، فكانوا الألمان يستعملوا غواصات، كانت بداية عصر الغواصات. فكانوا البريطانيين والحلفاء ليضربوا الأسطول الألماني، فكانوا يشعلوا البحر أو يضربوا القذائف عشوائيا، فصار الإبحار خطير فتوقف. ما عدا إنجلترا وإيرلندا صار فيه هجرات كثيرة ومعروفة بسبب أنه هنن بعيدين، هنن إلى غرب
مطلين على المحيط أصلا الحرب. يعني بر خارج
الموجة الثانية قلنا ما بعد الحرب الثانية، وخاصة من مصر ولبنان. عم نحكي بقى هلا بعد الحرب الثانية، طبعا صار في تقسيم سوريا ولبنان، فصار في هجرات خاصة من لبنان ومصر والمغاربة، خاصة الفرنسيين، لأنه المغاربة كانوا بيتحدثوا اللغة الفرنسية مع الاحتلال الفرنسي، فأكتريتهم كمان أجوا إلى كيبيك. وطبعا مثل ما قلت انفتحت أبواب أونتاريو وحتى إلى ألبرتا. بالسبعينات ندخل بالموجة الثالثة، وبالسبعينات أكترية الناس اللي موجودين حاليا بموريال بيعرفوا موجة السبعينات، خاصة من بعد الحرب الأهلية في لبنان، والموجات مثل ما بيقولوا التجار والطامحين بالعلوم والانفتاح إلى بلد أخرى، صاروا كلهم يسافروا رسميا، وأغلبهم في هالموجة الموجة الثالثة أغلبهم صارت وراءهم تتحضر قبل ما يطلعوا، وبتكون وراء القبول موجودة وهن في بلدهم الأم. الموجة الرابعة والموجة الأخيرة بتبدأ بسنة 1990، ومن بعدها تتالت الهجرات إلى كندا وإلى موريال وتورونتو بشكل خاص من بلاد الشام. الموجة الرابعة مثل ما قلنا 1990، وصارت هجرات رسمية عن طريق السفارات بما يخص بلاد الشام. عنا مكتب بيروت، مكتب دمشق، مكتب عمان، وفي مكاتب أخرى في أنقرة وفي العراق، والمكتب الرئيسي كان عندهم في روما وروما وباريس. وهيك مثل ما بيقولوا أنه بتنتهي حقبة من أصعب حقبات الهجرة. ومثل ما قلنا الأسبوع الماضي أنه يبلغ عدد السوريين الموجودين، طبعا ما عم نحكي مع الحوادث حاليا، عم بحكي ما قبل الحوادث، يوجد 29 مليون سوري موزعين في مختلف بلاد العالم. بأمريكا الشمالية موجود 12 مليون بما فيها كندا وأمريكا، كندا وأمريكا، ولكن من هال 12 مليون الموجودين في الشمال الأمريكي فقط 4 مليون بالبلدين كندا و الولايات المتحدة، فقط 4 مليون لا يزالوا يحتفظوا بهويتهم وجنسيتهم السورية.
شكرا كثير ناهد، معلومات كثير مهمة عن الجالية اللي كانت تسمى بالأصل السورية، عن سوريا الكبرى، سورية ولبنانية وأردنية فلسطينية، معلومات كثير مهمة عن جاليتنا الخاصة السورية، كيف اجت وكيف تأسست. كنا بنتمنى لو يعني ما بعرف كيف بدي اقول لك، كنت اكيد بتمنى تضل في تجمع خاص لهم، لكن كمان اندماجهم بالمجتمع الكيبيكي وتوزعهم بكل كندا شيء مهم وما فيه ينكره.
بس اللي بينقصنا هو مركز توثيق. يعني اليوم اذا واحد شخص من سوريا او من لبنان او من فلسطين، الاردن، العراق، كتب أهل بلاد الشام أو السوريين أو العرب في موريال، ما في إحصائيات، ما في توثيق،
ما في معلومات،
ما في صور. كان في صور كتير، عدد كبير من الصور عن أماكن التجار، عن محلات التجار، يعني الأسماء اللي عديناهم طبع، كنا نشوف الأب والابن والولاد وزوجته إلى آخره بالصور. بحثت كتير عن الصور اللي شفتها قبل سنتين ثلاثة، للأسف اليوم بشوف غير صور تضغي بالانترنت على الصور التاريخية الوثائقية اللي عم تدور عليها.
المشكلة اليوم ما عاد حدا هالقد مهتم. وبحب ذكر انه ناهد يعني بحب ذكر المستمعين انه هالفقرة هي او مثلا بس هالدراسة اللي عملت معك لحلقة اليوم او اليوم والاسبوع الماضي مو مجرد جوجل وشوية كلمات وبحث. بعرف
يمكن ما بيصدقوا انا بروح على المحل بحكي مع صاحب المحل، ما بحكي مع اللوكاتير المستأجر، بحكي مع مالك العقار ومن مين اشترى العقار، وإذا عنده صور عن صاحب العقار الأول
اللي هو
كان
للسوريين. وأكيد بتنزل على المكتبات وبعرف أنك تبحث كتير.
عم نحط المعلومات على سواء التويتر سواء على موقعنا
يا شام دوت،
وزميلتنا سوزان حسين عم بتحط كل المعلومات الفقرات وحدة وحدة منفصلة في الفقرة الثقافية أو في الحوارات عن تاريخنا وتراثنا.
شكرا كثير لك.
شكرا للمستمعين الكرام.
تسلم لعينك، تسلم ايديك. أعزائي المستمعين، ثواني صغيرة ومنرجع نلتقي.